مسجد الحسين
لبورسعيد يقدم لكم
دورة علمية لشرح كتاب
أصول الإيمان.
أصول الإيمان لفضيلة الشيخ هاني حلمي.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل إن شاء الله تعالى ما شرعنا فيه من مدارسة هذا الكتاب، كتاب أصول الإيمان. وكنا قد وصلنا إلى المطلب الخامس من الفصل الثاني، وهو في الكلام عن النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. بعدما اتكلمنا عن أنواع التوحيد وتقسيم التوحيد، قلنا التوحيد ينقسم إلى إما تقسيم الثلاثية، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. واتكلمنا عن أول نوع من هذه الأنواع، توحيد الربوبية، ثم تكلمنا عن توحيد الألوهية، وهذا تتمة الكلام في هذا المبحث عن النوع الثاني من أنواع التوحيد، توحيد الألوهية. سميناه أو كما يطلق العلماء عليه توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، أو يقال عليه التوحيد العملي أو التوحيد في القصد والإرادة. كل دي مصطلحات آخرها بيدور حول معنى لا إله إلا الله. وتكلمنا على إنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يبقى مفهوم العبادة إيه؟ قلنا بيدور حول ثلاث معاني. المعنى الأول هو الذل والانكسار والافتقار لله تبارك وتعالى. فأنا مفتقر لله، مستسلم لله، ذليل بين يدي ربي سبحانه وتعالى. دي مقتضى لا إله إلا الله. وقلنا بتقتضي الرجاء والحب، فلا حبيب في القلب أعظم من الله تبارك وتعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله. وتقتضي الرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى. وقلنا مفتتح الفاتحة بيدل على ذلك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فيها الثلاث معاني، الثلاث معاني من الذل له سبحانه وتعالى، الانكسار له سبحانه وتعالى، والمعنى الثاني حمده سبحانه وتعالى على والثناء عليه بصفة الرحمة اللي بتقتضي الرجاء فيما عند الله، يرجون رحمته. قلنا مالك يوم الدين بتدل على الخوف، لأنه طالما هو مالك يوم الدين وهو الذي يجازي العباد ويحاسبهم، يبقى يقتضي ذلك الخوف من الجليل سبحانه وتعالى. الثلاث حاجات، الثلاث معاني دول اللي بتدور حواليهم معاني العبودية لله تبارك وتعالى. هنكلم وهنحط النهاردة شوية حواشي حوالين لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله. بس الأول نتكلم عن بعض المظاهر المنحرفة، الأخطاء اللي بيقع فيها الناس اللي تناقض توحيد الألوهية. تكلمنا عن بعض ذلك فيما سبق لما اتكلمنا عن الرقى وعن التمائم وعن لبس الحلقة والتبرك بالأشجار. وهذا المطلب الخامس في النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. قال المصنف: لقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم بالجاهلية، حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه، ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهة الشرك، جاءت مشروعية زيارة القبور محددة، أهدافها موضحة، مقاصدها. في البداية النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن زيارة القبور. النهي كان للجميع رجال ونساء، لذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. حديث في صحيح مسلم. نهيتكم عن زيارة القبور، ليه نهاهم عن زيارة القبور؟ علشان الناس ما تقعش في الشركيات فيقدسوا الأموات ويتعبدوا هذه القبور كما كان في الأمم السالفة، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. دول كانوا رجال صالحين. بعدين الناس قالت: عايزين نفتكرهم دايما فنعمل لهم حاجة، نعمل لهم نصب تسكاري كده، يعني نعمل لهم حاجة نفتكر بيها ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرا. فصاروا يقدسون قبور أولئك حتى عبدوهم. ولا شوف ايه، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصر. طب دول رجال صالحين، الحقتهم بالاله لآلهتكم، بقوا آلهة تعبد من دون الله والعياذ بالله. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام في البداية نهاهم عن ذلك، لأنهم لسه حديث عهد بعبادة الأوثان في بيئة كانت تعبد أولئك، فيتخذ الأصنام هبل ولات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. ثم لما قوي الإسلام والإيمان في القلوب وترسخ، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور. وفي الحديث الذي رواه مسلم كذلك الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. يبقى ليه نزور القبور؟ عشان دي من حقوق الميت؟ لا لا، أول شيء نحن نزور القبور لنعتبر، أدي أول حاجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. طوف قدام القبر وتفتكر ان انت عما قليل، ايام شهور سنين قليلة، وهتبقى محل هذا الرجل او محل هذا الميت عما قليل، هي دي اخرتها، هو ده المصير، هذا أول منازل الآخرة، فإن صلح صلح ما بعده. امبارح كنا في زيارة للقبور الساعة 11 بالليل، خدنا الشباب بعد الدرس في القاهرة ورحنا وقفنا على قبر مفتوح، دخلنا جوه عشان حاجة واحدة بس، الدنيا والفتن والشهوات كلها بتزول امام القبر، هي دي اخرتها، المتر في متر ده والله، وانا وانت عما قليل سنعاين ذلك. اتى امر الله فلا تستعجلوا، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هو آت لا محالة، والإنسان يتمنى إذا عاين ذلك أن يرجع. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا. فلما طوف قدام القبر تبتدي تهون عليك الدنيا، ويذهب حب الدنيا من القلب، فمحتاج تذهب للقبر لتعتبر، لتتعظ، لتعمل له. لما جاء أكثر من رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القيامة، قال لأحدهم: ويحك وما أعددت له. إنه إذا مات الإنسان قامت قيامته. فبالتالي لازم الزيارة دي تعملها لو استطعت كل أسبوع خير، كل شهر خير، كل فترة كده لما تحس بقسوة في القلب. القرطبي يذكر في كتاب التذكرة: أنا من أسباب لين القلوب وعلاج قسوة هذه القلوب زيارة القبور، بل إن هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. اسمع بقى: واحد، فإنها ترق القلب. يبقى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم علاج قسوة القلوب بتحصل بإيه؟ زيارة القبور. واحد، فإنها ترق القلب. اثنين، تدمع العين. بالك قد إيه ما بكتش من خشية الله. واسمع بقى الكلام ده لأنه كلام خطير. سفيان الثوري بيقول: إن أتاك الذي لله، الذي من خشية الله، في العام مرة فإنه كثير. يعني ابن القيم بيقول إن البكاء 10 أنواع. بيقول في بكاء الناس بتظن من خشية الله وهو مش من خشية الله، بيسموه بكاء الموافقة. الناس ايه، لقيت مجموعة من الناس بتبكي فبكيت لبكائهم، تأثرت لفقد انسان فبكيت، دي كل دي مش دل من خشية الله. واحد بيصلي فصوته حزين شوية فقلبك جه معاه فبكيت، ما بكيتش من خشية الله، بكيت للصوت الايه الحزين. بكاء النساء تلاقيها يعني دمعتها على خدها، هي رقيقة القلب فبتبكي بسرعة، لو حد يعني سقط فيها حاجة بتلاقيها بتعيط، هو ده من خشية الله؟ وما ليه اللي من خشية الله؟ اللي باعثه الخوف، اللي أساسه العلم بالله، فلما تعرف مين هو ربنا فتبكي. اللي في صفة السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا. اللهم ارزقنا عينا بكاء من خشيتك. والبكاء ده بينك وبين ربنا، لا يطلع عليه مخلوق. إن كان الرجل يكون مع زوجه على فراش واحد ويبكي 20 سنة لا تدري عنه زوجه شيئا. دول السلف 20 سنة بيبكي من خشية الله وهي مش دارية. السلف كان الواحد منهم إذا أخذته العبرة تظاهر بأنه عنده شوية برد، حصل له أي حاجة، ويفارق المجلس حتى لا يطلع الناس على هذه الأسرار. بينك وبين ربنا دمعتك خير شافع وخير رسول إلى ربك. دمعتك المفروض تغسل قلبك. هو ده البكاء من خشية الله، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا هنا بزيارة القبور، وبيأمرنا بالامتثال للأدب النبوي في ذلك وبالاحتساب في هذا. فعلينا أن نحتسب هذه النوايا: واحد، الاعتبار، اثنين، رقة القلب، ثلاثة، دموع العين، أربعة، التذكر للآخرة والاعتبار. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين: الأولى التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله، إن كنا لنستحي، يعني إن شاء الله يعني نكون بنعمل ربنا حساب، بنتكسف والله، بنستحي من ربنا والله، إن كنا لنستحي. قال: ليس ذاك، مش هو الحياء اللي انتوا بتقولوا عليه ده، إنما من استحيا من الله حق الحياء. فذكر في ذلك قال: فليذكر الموت والبلا، فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلا. فده من علامات حياء الإنسان من الله تبارك وتعالى. قال: يبقى للتزهيد بذكر الآخرة والموت والبلا، والاعتبار بأهل القبور مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله ويذهب عنه الإعراض والغفلة. أحسن حاجة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عندك شك في دي؟ ده انت لو جبت ملحد ولا يؤمن بالله عنده شك في انه في حاجة اسمها موت يقدر يشكك فيها؟ لذلك اليقين الذي لا يعارض فيه مخلوق، لانه حقيقة ظاهرة لا يشك فيها. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. الثانية الإحسان إلى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفرة لهم وسؤال الله العفو عنهم، هذا الذي دل عليه الدليل. ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجة والبرهان. اللي يقول إن زيارة القبور لحاجة تانية يجيب لنا حديث يقول إن زيارة القبور شرعت لأي شيء آخر، لمؤانسة الميت مثلا. ابن القيم ليه كتاب اسمه الروح، فأوله بيذكر آثار كثيرة جدا في انتفاع الميت بزيارة الزائر له، لكن ولا أثر فيهم يقام به الحجة. آثار وردة يقول لك فلان الفلاني جاءه في المنام انه الفلان اللي كان بيزوره قال له: طب انت بالك قد ايه ما بتزورناش، ده انت كل ما كنت بتجيلنا اليوم الفلاني كان يأتينا شأن زيارتك على هيئة شيء كده، يعني جاي له على صنية فضة كده والصنية ذهب ومحطوط له فيها شيء من الخير بسبب زيارة فلان له. الكلام ده كله معلهوش حديث نستطيع في أمور الغيب نجزم به. اسمعوا وفهموا، احنا عايزين نوصل تأصيل علمي. عندنا في تقسيم الحديث النبوي يجي يقول لك ايه، لو الكلام الرواية دي موقوفة على الصحابي، يعني قال ابن عباس، قال ابو الدرداء، حلو قوي كده، ثم تكلم بكلام هذا الكلام في امور الغيب مما لا يدرك بالعقل، يعني مش مثلا بيفسر آية فبيقول ايه لغة العرب بتقول كذا فمعناها كذا فبيفسر لك حاجة، فدي تمجي بالعقل، انما شيء بيكلم عن شيء غيبي عرفه منين ده؟ وهذا الصحابي ليس له مصدر تلقي الا النبي صلى الله عليه وسلم، ما تعرفش ان هو كان بيقعد مع اليهود وبياخد منهم، ما تعرفش ان هو جات له كتب عن اهل الكتاب ارى فيها، زي سيدنا عبد الله بن عمرو. سيدنا عبد الله بن عمرو كان عنده صندوقين كبار مليانين من كتب بني اسرائيل، فبالتالي ممكن يقول روايات، زي واحد اسمه كعب الأحبار، تلاقي الروايات بتاعت الإسرائيليات دي بيرويها لأنه كان متخصص في ذلك، رواية الإسرائيليات وغيره. أنا عايز أقول إيه بقى هنا؟ فبيجي يقول لك لو اتكلم في أمور غيبية والمصدر التلقي كان هو النبي بس، هذا الكلام له حكم الرفع، يبقى بقى ايه؟ بقى حديث. انا بقول الكلام ده عشان خاطر ايه؟ لما تتكلم في اي مسألة من مسائل الغيب لازم يبقى عندك دليل، جبتها منين؟ دي مصدرها ايه؟ حاجة من الاسرائيليات. الاسرائيليات لها قانون، ايه قانون؟ حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يبقى ما بتقومش بهم الحجة. يبقى ما تجيش تقولي لا ده فلان الفلاني قال انه بينتفعوا بذلك، هاتلي الدليل انه بينتفعوا بذلك، في ايه بتقول كده، في حديث بيقول كده، دي المصادر اللي عندنا. انما لما هتجيب لي حاجه من الاسرائيليات هي مش موجوده في النصوص الشرعيه، مش موجوده لا في الكتاب ولا في السنه، هقول لك ارجع للقانون. القانون بيقول ايه؟ لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. بيقولوا الاسرائيليات للاستئناس لا للاحتجاج. يعني لا للاستئناس؟ عارف انا بحكي لك في وسط الدرس قصة عن واحد مش عارف كان بيشرب خمر وبعدين حصل له ايه وجرى له ايه، قصة للاستئناس، انه شفت بقى الخمرة بتعمل ايه، ام الخبائث، استأنس بيها ما فيش مشكلة. انما ما جيش بقصة اروح جاي لك وقال لك ايه ده بقى، ايه ده في حكم شرعي اهو بالقصة دي، لا القصة دي ما ينفعش احتج بيها، استأنس بيها، ما تجيبليش حكم جديد، فاهمين؟ تمام. يبقى في المسائل الخاصة بالقبور هو مدار الاحاديث كلها بتدور حوالين روح عشان تتذكر الآخرة، وروح علشان هذا من الإحسان للموتى بالدعاء لهم، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. لما قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن أحد الصحابة، ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر لم يزد عن هذه الكلمات، بكى. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، كانوا بيلحدوا، عارفين اللحد اللي دخل بقى البقيع ويشوف الحاجات دي، أو شاف الصور بتاعت البقيع من الداخل، هو اللحد ده، الحفرة مش الأوض اللي تحت الأرض زي ما هو غالب في مقابر المصريين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف على شفير القبر، أعلى القبر، وقف وأخذ يبكي حتى بلت دموعه لحيته صلى الله عليه وسلم، ثم لم يزد عن أن قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، يا إخواني لمثل هذا فأعدوا. نسأل الله عز وجل أن يذكرنا بالآخرة كل ساعة. فإذا يبقى مدار الأمر على حاجتين، التزهيد في الدنيا والإحسان إلى الموتى، هذا الذي دل عليه الدليل، ومن يقول بغير ذلك عليه بالحجة والبرهان. ثم إن السنة قد جاءت بالنهي عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها، صيانة للتوحيد وحماية لجنابه، يجب على كل مسلم تعلمها ليكون في أمن من الباطل وسلامة من الضلال. مرت علينا لفظة وأصدت أن أنا ما اشرحش عشان لما تيجي دلوقتي نبقى نقولها، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ولا تقولوا هجرة. إيه دي؟ يعني ولا تقولوا هجرة، المراد بالهجر كل أمر محظور شرعا. ما ينفعش تتوسل بالمقبور، ما ينفعش تقول كلام تناديه وتكلمه على انه هو قاعد سمعك تحت، وما ينفعش الناس بقى تجيب حلقة المحشي وتقعد قدامه عشان الله يرحمه كان بيحبها، فهو دلوقتي على الريحة يبقى قاعد، الكلام ده كله ما ينفعش، ولازم بقى نطلع طلعة العيد علشان خاطره هو كان كده، الكلام ده كله ولا أنزل الله به من سلطان. فلا تقولوا هجراء، يبقى كل محظور شرعا. يأتي في مقدمة ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين، انه يظن انه صاحب القبر الان ينفع او يضر، او ان هو زي ما بيوقف قدام قبر الامام الشافعي ويحدف له السؤال. الامام الشافعي بقى، الامام الشافعي متوفى سنة 204 204 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بعد 1230 سنة اهو بالضبط 1230 سنة بيرد، ومن التاني من جوه يجاوب والامام الشافعي رد اهلا وسهلا. من ده بقى للصبح يعني يقف قدام، قلت لكم كده يقف قدام قبر السيدة، والله بعناية مش بقول لكم كلام كذا، يقف قدام بتاع يروح مدي لحظة كده وبعدين يروح يطلع جيوبه بره ها ويحط عليها يلا بقى اديني فلوس يعني خلاص اهو انت شايفة اهو شايفة النهاردة طالعين منفضين فظبطنا الليلة بقى، فهي ترزق وهكذا. فسؤاله ودعاء المقبورين وسؤاله من دون الله والاستغاثة بهم، يا بدوي يا ست يا طهرة يا حسين ها وغيرها، يستغيث بهم وطلب المدد منهم، مدد يا رب ها، تلاقي بقى مدد يا فلان مدد يا فلان مدد يا فلان، طب هو حيمده بايه؟ طيب هو ينفع هو يضر؟ هو له طاقة خارقة خلاف البشر؟ هو عشان ولي يبقى عنده شيء مختلف؟ إنك ميت وإنهم ميتون، فمن قال أن الميت بعد موته ينفع أو يضر؟ وطلب المدد والعافية منهم، فكل ذلك من الشرك البواح والكفر الصراح. يبقى لا نقول هجرة، كل مخالفة شرعية وعلى رأسها الشركيات دي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في المنع من ذلك والنهي عنه ولعن فاعله، ففي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، قبل النبي ما يموت صلى الله عليه وسلم بخمس أيام، قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. ولما النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نترك بيوتنا بغير صلاة، قال إيه؟ لا تجعلوا بيوتكم إيه؟ قبورا. الله، يعني القبر ده ما ينفعش بقى يصلى فيه وعنده. فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هقول الشبهة اللي كتير من الناس بتتكلم حواليها، وهو شأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا عم قاعدين تقولوا لنا ما حدش يصلي في مسجد فيه قبر، ايه بقى شغل التشدد ده بقى؟ ما هو مازال المسلمون يصلون في هذه المساجد، وتعاقب الناس على فعل هذا من أجيال سالفة. طيب وتعملوا ايه في قبر النبي بقى صلى الله عليه وسلم اللي داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كمان ده هتحرموها؟ تقول له طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، البيت ده اللي هو كان بيت أمنا عائشة اللي هو المكان الذي قبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، وعايز واحد يقول لي خلاف ذلك، باتفاق أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحق بمسجده صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، والكلام ده بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بنحو من 90 سنة، باتفاق ان ده ما حصلش في عهد ابو بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد علي، وانما حدث ذلك في عصر الدولة الاموية. وعايزكم ترجعوا لكتب التاريخ، ولازم يبقى عندنا يعني ثقافة تاريخية، عشان في حاجات معلومات كتير قوي لما ترجع لمصادرها الموثوق فيها تفهمها. ارجع لكتاب البداية والنهاية لابن كثير ماشي، واقرأ في احداث الفترة اللي ما بين تقريبا مثلا من سنة 80 لغاية فوق كده في التسعينات لغاية 92-93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في الفترة دي هيكلمك عن ولاية عمر بن عبد العزيز، لا إمارة، ولايته لما كان لسه والي على المدينة، كان هو المحافظ، كان هو الوالي على المدينة. يقولوا ان لما فكر بنو أمية ادخال القبر ويلحقوا بالمسجد، كان اهل المدينة، بصوا بقى بيعلنوا الاحتجاج بس بطريقة سلمية، بطريقة جديدة، بيعملوا ايه؟ ولا بيطلعوا يعملوا مظاهرات ولا بيعملوا كذا، امال بيعملوا ايه؟ اخذوا يبكون في المسجد. الناس قعدت كل ما يجي يهوبوا ناحية المتاع يقعد الناس تعيط ويضجون، محدش يعمل الكلام ده. الى ان ولي عمر بن عبد العزيز وكانوا يحبونه في ذلك. ولعبت بقى ايه السياسة لما بتدخل في حاجات كتير. المهم قال الامر في النهاية الى ان الحق قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد، وصارت فتنة ان يفصل القبر عن المسجد. اللي قدروا عليه دلوقتي انه ما بيوسعش من ناحية المسجد، من ناحية القبر، بيوسع من كل الجهات الا من ناحية القبر، عشان ما يبقاش القبر يبقى ايه في النص او يبقى في مركز، انما بيروح موسع من اي اتجاه اخر عشان يبقى القبر يبقى واخد زاوية كده اتجاه الغربي. طيب يبقى ايه الحكم؟ الحكم هنا هذا الامر ابتداء العلماء في هذا الوقت اقروا ام امتنعوا عنه؟ هو ده اللي بقول لكم بقى، ارجعوا الى تفاصيل هذه القصة في مصادرها التاريخية وانتم تعرفوا يعني خبر هذا الامر. ولذلك استثني هذا من عموم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك ليه؟ زي قصة الحجر. الحجر جزء من الكعبة صح؟ فايه المشكلة يعني بعقلك كده؟ يعني خلاص فتحنا مكة وما فيش اي مشكلة، ندخل الحجر جوه في بناء الكعبة وتبقى مكان واحد كويس. والنبي حب يعمل كده صلى الله عليه وسلم، وقال لأمنا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بالكفر لصنعت ذلك، لولا ان هم كده. فيها ايه يعني؟ ما هو ممكن. طب خلاص النبي قال كده، ما عملهاش ليه ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ يا جماعة في مسائل لابد ان توضع في الاعتبار دائما اي شيء يثير فتن ويسبب قلاقل الشرع يأتي بمنعها. عندنا قاعدة واصل كبير جدا في اصول الفقه اسمه سد الذريعة. يعني الذريعة يعني الوسيلة المفضية الى الفساد، فمن باب سد الذريعة ده اللي حصل، ده اللي حصل. فبالتالي وتوارث الناس هذا الامر فاستثني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اما غير هذا فاذا كان مظنة شركيات تعمل ايه؟ يعني المكان ده في ناس، يا سيدي هقول دلوقتي الكلام ده خاص بموضوع الناس اللي بتتواجد في اماكن فيها قبور واحكامهم عشان اضبط لكم الموضوع من ناحية العقدية. لكن لو انت وهو واحد بيخش يصلي وطبعا ما عندوش فساد في عقيدته في الكلام ده، طيب اسأله سؤال، لما تروح تصلي في السيدة زينب تعتقد ان المكان ده اكثر بركة من اي مكان تاني في مصر؟ هو ده السؤال، بتروح هناك ليه؟ بركة. مين قالك بقى ان المكان ده بركة؟ مين اللي اداله وصف البركة؟ اي مكان يدفن فيه الانبياء او اولياء يبقى مكان بركة؟ مين اللي اداك الكلام ده؟ مين اللي اداك الدعوة دي؟ مين اللي يؤكد صحتها؟ هات لي دليل على انه كده وانا على عيني وراسي. مين قال انه هكذا؟ قالوا استشهدوا بايه؟ لنتخذن عليهم مسجدا. قال لك قال الذين، ما تقرأ الآية كويس، قال الذين غلبوا على أمرهم، دول ناس تغلبت عليهم قهرا، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. مين قال؟ أصول الفقه بتقول بقى رقم واحد، هذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا أن يأتي في شرعنا ما يوافقه. رد شرع من قبلنا، ده مش حاجة قديمة، ليس شرعا لنا. يعني لما يجي يقولك لما دخلوا على يوسف خروا له سجدا، ايه رأيك؟ القرآن بيقولها هو. يبقى انا لو دخلت على اي واحد اسجد له، ما هو ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا، ينفع؟ كانت هذه تحيتهم. شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا ان يأتي في شرعنا ما يوافقه. حلو كده؟ يبقى لما يجي يقول لي لنتخذن عليهم مسجدا، تقول له ده بيتكلم على اهل الكهف، وهذا في شرع من قبلنا، تجوزا ان ده كان صح عندهم، لكن عندي في شرع ما يخالف ذلك، عندي في نصوص الكتاب السنة ما يخالف ذلك. تاني حاجة، سياق الآية عند اهل التفسير سياق ذم لا مدح، او تنزلا سياق اخبار. فهم يعني سياق اخبار؟ يعني مش بيأسس لحكم، حصل كده 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 كده، ده اسمه سياق الاخبار، بنحكي الموضوع. ده مش معناه انه انا اقر بذلك. لما احكي لك فلان راح عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، ده معناه ان انا بقول ان الكلام ده اللي عمله صح، انا بخبرك باللي حصل. حكمه ايه بقى؟ ده موضوع تاني. يعني تقول لي وانت راضي انه عمل كذا كذا؟ لا، دي مسألة تانية بقى. فاما في سياق الاخبار، واما في ايه؟ ان هذا في سياق الذم لهم. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يبقى ولا هذا يشفع لهم في القول بانه هذه المساجد تتخذ هكذا. طب انا عايزين نجيب دلوقتي الصور الموجودة. واحد بيصلي في هذه الاماكن، بيصلي في المسجد ده على اعتبار انه المسجد القريب، ادي واحد. التاني بيصلي عشان ده مكان بركة. التالت بيصلي في هذا المكان وبيروح يزور ويلف حوالين القبر 7 لفات كأنها كعبة، وهذا موجود الى يومنا هذا. وواحد بيروح يتمسح ويجي يقول لك ايه، يعني يذكر استشهادا، وهذا لا يصح في الاستشهاد. كان قيس ابن الملوح كان بيقول ايه، وامر على الديار ديار ليلى فألثم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الجدار شغفنا قلبي، ولكن حب من فألثم ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فقال لك انت جاهل. ليه يا عم؟ انا لما اروح وابوس المقصورة، ها، انا مش ببوس المقصورة، انا ببوس ليه؟ طب وهو الميت بيقبل؟ يعني فين بقى؟ يعني نطلع الناس من تحت ونقعد نبوس فيهم؟ ايه بقى؟ وما حبه؟ طب وحتى يستشهد بذلك؟ يعني هو ده الدليل؟ الدليل ان قيس بن الملوح كان بيقعد يبوس الجدران اللي تعدي عليها ليلى عشان خاطر بيحبها، هو ده الدليل؟ هذا ليس، لا هو مش بيستدل، هو بيقول لك ان دي من دلالات الحب. طب وهذا الحب لا ينضبط؟ يقول لك لا، ان المحب لا يلام. لا يلام اذا خالف الشرع. يعني واحد بيحب واحدة فمن كتر حبه فيها ارتكب مخالفة، تيجي نقول له معلش اصله بيحب؟ يا صلاة النبي احسن، ده ما كانش حد غلب، كل واحد ما تعمل لك مصيبة تيجي تقول اصله بحب. فهذا لا يصلح في الاستدلال. ليس قبري، رواية ما بين قبري ومنبري رواية لا تصح. ما بين بيتي ومنبري، كل الناس العامة تقول ما بين قبري ومنبري، هذه رواية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواية التي تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. إذن دعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر. أما العكوف عند القبر وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها قبور فهذه بدعة. إنما لو اعتقد أن صاحب القبر بينفع وبيضر هذا شرك أكبر طبعا. إنما أروح هناك واتبرك وأعمل صلاة هذه بدعة. أروح أصلي في المسجد ده أتحرى أن أنا أدعي ربنا في المكان ده، هذه هو بيدعي ربنا. يعني عارف ان ربنا هو سبحانه وتعالى، بس هو شايف ان المكان ده بيديله مزية لم يأتي بها الشرف، عشان كده بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الصحيحين عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في بعض الروايات إني أنهاكم عن ذلك، زي ما ذكرنا في الرواية الماضية إني أنهاكم عن ذلك، فهذه مخالفة. هو دايما قلت لكم الأنبياء ما عادت مثل عادات الناس، طول ما أنت بتتكلم في حاجة يسهل على الناس فعلها ومش متعودين، يعني مش درجة عندهم سهل، يعني تقول له اذكر ربنا، الدعاء، تتكلم معاه في معاني إيمانية، تتكلم في البكاء من خشية الله، الكلام ده كله الناس كلها تحبه عادي، تحكي في قصة من قصص الأنبياء، أول ما تبتدي تتكلم في عادات الناس الناس تبتدي بقى تزمزق منك، لأنك بتتكلم في حاجة على عكس عاداتهم. هو كده إنا وجدنا آباءنا على أمة، احنا لقينا الناس كده، انت اللي هتخترع دين، مين قال بقى ان انت صاحب الدين؟ هي دي المشكلة دايما، عادات الناس، ان الناس متعودة كده. طب نعمل ايه بقى؟ ما كلهم بيعملوا كده، ما هو كلهم بيطلعوا المقابر اول يوم العيد، ولقيت ابويا بيعمل كده، ولقيت جدي بيعمل كده، وخلك فلان مش عارف ايه من زمان بيعمل كده، فخلاص بقى. فبالتالي لانه اتعود على كده، والدين لا يقام بالعادات، الدين قال الله قال رسوله وما سوى ذاك فوساوس الشياطين. تمام. من الأشياء أيضا متعلقة بالمناهي الخاصة بالقبور الذبح والنهر والنحر عند القبور. وسبحان الله ربنا عليه فصل لربك وانحر أي لربك. ربنا قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فالذبح يكون لله، فإن كان ذلك تقربا للبدوي والسيدة زينب وسيدنا الحسين وكذا ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر، روح اذبح هناك وهم خلاص، هي دي القربان. وإن كان لغير ذلك، لا هو بيذبح لله بس انه يعني مولد بقى وكل سنة وانت طيب، فهذا بدع. ومن البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، يعني لا نحر كما كانوا يعقرون لأصنامهم ونحو ذلك، لا عقر في الإسلام. قال عبد الرزاق صاحب المصنف: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، يروحوا يعملوا كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، مفيش ذبح عند القبور. وده نص واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أبو داود والإمام أحمد: لا عقر في الإسلام. يبقى لما حد يروح يذبح عند قبر نقول له إيه؟ ائتني برد ذلك، اديني، ها الحديث بيقول لا عقر في الإسلام، رد أنت، إنه ما ينفعش ذبح عند القبور. من المخالفات كذلك 3 و4 و5 و6 و7 رفعها زيادة على التراب الخارج منها وتجصيصها والكتاب عليها والبناء عليها والقعود عليها، وكله بيتعمل، يعني كله يعني ايه يعني بيعملوا بالظبط اللي موجود غلط بيتعمل، الناس واخده يقولك زي ما في الكتاب بالظبط اهو، بس زي ما هو في الكتاب اللي هو غلط. فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من اعظم ذرائع الشرك. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه. عارفين التجصيص ده ولا مش فاهمينه؟ أنت عارف شكل القبور بتتعمل فوقيها كده، يروح إيه باني بناء، هو ده التجصيص، هو البناء اللي بيعمله فوق القبر، ويكتب بقى إيه قبر فلان الفلاني ومن عائلة فلان الفلاني وتوفي رحمة الله يوم كذا وكذا وكذا، وكلام بقى إيه، ويحدث فيها مفاخرة بالعائلات طبعا انه لازم يبقى كذا. فيجصص القبر ان يقعد عليه وان يبنى عليه وان يزاد عليه او يكتب عليه، المفروض القبر يبقى متساوي به الأرض. هذا رواه مسلم وأبو داود والحاكم. 8 الصلاة إلى القبور وعندها. فعن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا في صحيح مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أي مكان تصلي فيه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا في هذين الموضعين إلا المقبرة والحمام. إلا في استثناء هنا أنت يصلى عند المقبرة لمن؟ لمن لم يشهدها. يعني إن لم يشهد يشهد الصلاة وذهب لدفنها صح أن يصلي عندها صلاة الجنازة، إنما لا يصلي عندها لا نافلة ولا فريضة. طيب 9 بناء المساجد عليها وهو بدع من ضلالات اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 10
مساجد لله، مساجد لله ولا خلصوا لله يعني مساجد
لله. اتخذوها طيب اتخذوها، هل اتخذوها مساجد لله ولا اتخذوها مساجد لعبادة الأولياء والأنبياء أو نحو ذلك؟ إن اتخذوها، هو الناس اللي عملت الأول خالص البداية بتبقى كده دايما، اللي هو ايه احنا عايزين يعني الذكرى الخالدة ونفتكر الناس الطيبة دي وما ننساهمش عشان يذكرونا بربنا، تبتدي كده. ثم شيئا فشيئا الناس تبالغ والمبالغات في عرف عامة الناس معلومة، فيبالغ يبالغ 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 لغاية ما يحصل. لو انت عايز تشوف بدعة الرافضة بدعة الشيعة ابتدت ازاي، عبد الله بن سبأ بس راح ايه نفخ في العملية شوية حبتين ثلاثة في شأن سيدنا علي. علي ده هو ده زوج بنته صلى الله عليه وسلم، وعلي اللي كان في فراش الهجرة، وعلي اللي هو كذا، وعلي علي علي وعلي ده بس مش عايز يقول ده هو وهو وهو وهو، لغاية ما ظهر بدعة التشيع وإلى يومنا هذا لم تنتهي من المسلمين. تبتدي كده وتكبر ومع توارث الناس هذه البدع خلاص تزيلها ازاي بقى. فهكذا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 10 اتخاذها عيدا وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها. فكر بقى ان انت تطلع هناك وفي الأعياد بالذات وتعمل هناك يعني بعض طقوس الأعياد هذا يخالف الشرع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. كلمة عيد بيقول في الشرح الذي يعود ويتكرر، كلمة عيد الذي يعود ويتكرر مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. فكون الإنسان يكرر زيارة للقبر كل يوم من أجل السلام فكأنه يتخذه عيدا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أمر المسلم أن يصلي ويسلم عليه وهو في أي مكان كان، لأن لله ملائكة سياحين يبلغون الرسول السلام، وهذا من يسر هذا الدين، إذ ليس باستطاعة كل مسلم أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فإذا كلما صلينا عليه يرد الله إليه روحه ويرد علينا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. في أي مكان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 11 شد الرحال إليها. مش كده بنقول لما نيجي نسافر عمرة احنا مش رايحين نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نذهب لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا تشد الرحال كما جاء هنا في الحديث أمر منهي عنه اللي هو شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، لأنه من وسائل الشرك. حديث في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام، المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. عايز أحط بقى حشية على الموضوع الخطير ده، أول موضوع، موضوع العذر بالجهل لمن تشيع عندهم بدعة القبور. سئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال، واحد بيسأل بيقول عندنا تفشي ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت وجود من يدافع عن هؤلاء ويقول إنهم مسلمون معذورون بجهلهم، فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتنا وأن نصلي خلفهم وأن لهم كافة حقوق المسلم على المسلم، ولا يكتفون بذلك بل يسمون من يقول بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة يعامل معاملة المبتدعين، بل ويدعون أن سماحتكم تعذرون عبادة القبور، كان بيسأل الشيخ النباس، بجهلهم حيث أقررتم مذكرة لشخص يدعى كذا يعذر فيها عباد القبور فنرجو بيان الأمر. فرد الشيخ النباز واللجنة الدائمة بهذا الجواب، قال وبصوا بقى كلام العلماء هتلاقي فيه كلام الإنصاف، دايما الحق بين طرفي النقيض وكلا طرفي الأمور ذميم، الإفراط والتفريط، واحد هتلاقيه بيقول ايه عند تساهل شديد جدا، واحد عنده تشدد شديد جدا، انظر ماذا سيقول. قال يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمه، عرف ولا معرفش، وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء، فاهم الموضوع ولا مش فاهمه، وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفة، مش هتجيب واحد عمي عمك الحاج فلان الغلبان اللي هو يعني بسيط جدا هتجيبه زي فلان الفلاني اللي دارس كذا وعمل كذا، فمدركاته مختلفة. فمن استغاث بأصحاب القبور دفعا للضر أو كشفا للكرب بين له، اسمع، بين له أن ذلك شرك، يبقى تاخده كده بالدعوة ارحموا الناس بدل ما تديله على طول الكرت وتطيره بيروح القبر الفلاني وبيعمل كذا وانت لسه قايل شركة اكبر طار كافر. لا، قال ايه الاول خالص؟ نبين له. فقال يبين له ان ذلك شرك وتقام عليه الحجة اداء لواجب البلاغ. الكلام ده يبقى بيه بالحسنة وبالموعظة الحسنة وببيان الأمر واحد اثنين ثلاث، مش هو ايه هي كده وخلاص؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبور أنبياء، ما هو مش فاهم، انت بتديله نصوص وخلاص، لا انا قمت عليه الحجة بذلك، لا فهمه بين له، لسه بيقول اهو بيختلف الناس قوة وضعفة ووضوحا وخفاء. طيب بينت له الأمر وضح تماما وما بقاش عنده لبس في هذه المسألة، فإن أصر بعد البيان هنا يبقى فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين واستحق العذاب الأليم. وقبل ما يعني عدي الكلمتين دول، مين اللي يحكم عليه بكده؟ انت؟ هو انت مين اللي شغلك حاكم على الناس؟ هي دي من سلطتك؟ لا، هذا يقوم به، لان اللي هيبين له مين؟ اهل العلم. هو النهارده كده تروح واخده، ده المفروض بقى مثلا يعني يروح واخدينه ورايحينه على لجنه الفتوى في الازهر مثلا، او مطلعينه على الشيخ فلان الفلاني اللي هو بيثق في علمه اللي هو كذا وكذا، هنطلعه ونقول له يبين له امر فيبين له المساله، او هو الشيخ ده اصلا هيروح له هيبين له المساله ويقيم عليه الحجه ومره واثنين وثلاثه واربعه لغايه ما الشبهات اللي عنده يرد عليها وتبقى تمام والمساله بانت، ثم بعد ذلك ان اصر تقول له هذا استغاثة بغير الله عز وجل وهذا كذا وهذا كذا هي كده وعنك هو ده بقى الدين، فيعاند ويصر ويكابر، هنا بقى الموضوع تاني. فمن الذي يحكم عليه؟ اهل العلم، ليس كل انسان، ان هذه المصيبة اللي جت لنا في لوثة التكفير. واستحق العذاب الاليم في الاخرة اذا مات على ذلك. قال الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال الله جل وعلا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ها ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لحسن احنا عندنا لوثة. ربنا بيقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. ربنا بيقول ايه؟ لم يكن الذين كفروا من مين بقى؟ من أهل الكتاب. دلوقتي بقت سبة وبقى يقول لك هذا يسبب الفتنة الطائفية. تقول له احنا بنتكلم في أحكام شرعية ليس متعلقة بالسلوك، متعلقة بالاعتقاد. سل أي نصراني انت بالنسبة له تبقى ايه؟ هقول لك بيسميها هو ايه؟ هو بيسميها هرطقة. هو ده مصطلح اللي عنده، المصطلح اللي يساوي عندنا كافر. فلما انت تيجي تقول له مثلا انا بالنسبة لك كافر يقول لك لا خالص. ماشي، ما هو عنده مصطلح تاني. انا المصطلح الشرعي اللي ربنا انزله في كتابه ان اسمه كده، لقد كفر الذين قالوا، اسمه كده. معنى بقى كلمة كافر اني اقتله واستبيح دمه. طب وفين ان تبرهم وتقسطوا اليهم؟ وفين اليهودي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيرهن درعه عنده قبل ما يتوفى صلى الله عليه وسلم؟ وفين اليهودي اللي النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن صحنة ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم استدان منه، اقترض منه فلوس؟ يبقى ازاي بقى تيجي ازاي دي؟ طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما دخل المدينة قال لهم الكفار اهو خلص يا ابني احنا ممكن لنا؟ ليه ما عملش كده صلى الله عليه وسلم؟ يقوم فين بقى احكام المحاربين؟ وفين بقى هيبقى اهل ذمة؟ وفين اللي هيتضرب على الجزية؟ وفين الكلام ده كله طالما كلهم هيتدبحوا؟ يبقى في فرق ما بين السلوك والاعتقاد. احنا عندنا في البحث العلمي بيقولوا لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. ماشي، في العقيدة ما اقدرش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ان هذا ان من لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، واجي اقول لك لا مش هيبقوا كده. ما ينفعش. يبقى المسائل لها اعتبارات اخرى المصطلحات دي. احيانا من فقه الدعوة ان انت تستخدم الكلام في مقامه. يعني مش هقعد قدام واحد بتكلم معاه بقى وألف قلبه وأقول له يا كافر، يعني مش ممكن. يعني أنت كافر عندنا في العقيدة، اتق الله وأسلم تسلم، مش كده يعني؟ أكيد مش كده يعني. فبالتالي الاستخدام ده، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا التقى النصارى أو اليهود قال أيها الكفرة الفجرة؟ فين بقى؟ إنما في بيان الاعتقاد موضوع مختلف. المعاملة شيء والاعتقاد شيء آخر. بيقول الشيخ ومن عاش في بلاد، اسمع الكلام الذهب ده، ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام وغيره ثم لم يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته الدعوة الإسلامية وأصر على الكفر. ويشهد لذلك عموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم، كما يشهد له ما قصه الله تبارك وتعالى من نبأ قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل وقد استخلف فيهم أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله، فلما أنكر عليهم عبادة العجل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليهم موسى، فاستجابوا لداعي الشرك وأبوا أن يستجيبوا لداعي التوحيد اللي هو هارون، فلم يعذرهم الله تبارك وتعالى. ليه؟ عشان هارون أقام عليهم ليه؟ الحجة. فلم يعذرهم الله في استجابتهم لدعوة الشرك والتلبيس عليهم فيها لوجود الدعوة للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. ويشهد لذلك أيضا، يبقى عندنا كم دليل؟ أول دليل دليل حديث أبي هريرة، الدليل الثاني نبأ قوم موسى مع السامري، الدليل الثالث ما قصه الله من نبأ نقاش الشيطان لأهل النار وتخليه عنهم وبراءته منهم. ماذا سيقول الشيطان كما في سورة إبراهيم؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع كونه يلبس عليهم ويزين لهم الشرك، لم يعذروا بذلك أمام الله تبارك وتعالى. يقول: ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش فيها يتجاذبه فريقان. اتكلم بقى على الواقع، عندنا في بلاد المسلمين عندنا ناس تدعو إلى البدع على اختلافها شركية أو غير شركية، ويلبس على الناس ويزين لهم بدعته بما استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عجيبة غريبة يريدها بأسلوب جذاب، فالناس بالذات العامة مع بقى الخرافات والكرامات والشغل ده بيتنسق لذلك. ما تعرفش انت فلان الفلاني لما دعا حصل له وجراله وعمله وما شابه. وفريق يدعو إلى الحق ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة، ويبين بطلان ما دعا إليه الفريق الآخر وما فيه من زيف، فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في إقامة الحجة. وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان الحق بدليله لا بكثرة العدد. يبقى لازم في كل زمان ومكان ولازم في كل وقت نتدارس دروس العقيدة دي والمعاني دي والأحاديث دي لنعذر أمام الله تبارك وتعالى ولنقيم الحجة على الناس. بس طبعا انه نيجي نتكلم الكلام ده في مسجد يحضر فيه 100 واحد ولا 200 واحد في بلد فيها 90 مليون فالامر هيختلف. انما المفروض في الفضائيات بيتقال الكلام ده برضو بلغه ام لم يبلغ، برضو ما بلغوش، انه مش كل الناس اتفرجت على الكلام ده او سمعت المحاضرات دي او حد قال لهم الكلام ده في المساجد اللي فيها. فان لم تقم عليه الحجة عذر، ان اقيمت عليه الحجة لم يعذر. بيقول: فلابد ان يبقى موجود الناس دي، فان العبرة ببيان الحق لا بكثرة العدد. فمن كان عاقلا وعاش في مثل هذه البلاد واستطاع ان يعرف الحق من اهله اذا جد في طلبه وسلم من الهوى والعصبية، ولم يغتر بغنى الاغنياء ولا بسيادة الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء، ولا اختل ميزان تفكيره والغى عقله، وكان من الذين قال الله فيهم: ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام، فهذا على تقدير وجودي حكمه حكم أهل الفترة. من أهل الفترة؟ واحد قاعد في الإسكيمو ماشي، لا بيجي له، لا عنده نت ولا عنده فضائيات ولا راح له داعي من دعاة الإسلام، ولا يعرف ان في حاجة اسمها اصلا يعني دين غير اللي موجود في الحتة دي، ولا وصل له اي حاجة عنده. ده اسمه ايه؟ اهل الفترة، اللي او الناس الذين لم يرسل فيهم انبياء، فيجب على علماء المسلمين ان يبلغوه الشريعة اصولا وفروعا اقامة للحجة. انا بقول الكلام ده عشان تاخدوا بالكم، لما بتاخدوا الكلام ده لابد ان تنشروه، مش دورة تاخدها وتعديها، لابد ان تنشروه. لازم في بيتك، لازم في خلانك واصحابك، لابد ان ينشر دعوة التوحيد بين الناس، لانها هي دعوة الانبياء وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده أفضت في هذا المعنى، بس المهم ان عندنا ضابط في عذره: اقيمت عليه الحجة او لم تقم عليه الحجة. حولك شوية اسئلة برضو عشان يعني نبقى اخذنا الكلام حوالين هذا المبحث وننتهي منه تماما، متعلقة بالأخطاء التي تحدث عند القبور. سئل الشيخ ابن عثيمين، هذا المجموع الثمين من فتاوى الشيخ، فتاوى المتعلقة بالعقيدة، فنعتبرها كأنها على هيئة الأسئلة بالضبط اللي ممكن تذكره في ضوئها هذا المبحث. سئل عن بعض ما يتعلق بالقبور، مثلا عن رجل بنى مسجدا وأوصى أن يدفن فيه فدفن، فما العمل؟ الحكم. رجل بنى مسجدا وأوصى أن يدفن فيه فدفن، ما العمل في مثل هذه المساجد؟ قال هذه الوصية، أعني الوصية أن يدفن في المسجد، غير صحيحة، لأن المساجد ليست مقابر ولا يجوز الدفن في المسجد، وتنفيذ هذه الوصية حرام. والواجب الآن نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين. يبقى لو حصل مثل هذا، هذا مما يرخص فيه، لأنه لحفظ جناب التوحيد، عشان ما تبقاش فيها المشكلة اللي اتكلمنا عليها. سئل ما حكم دعاء أصحاب القبور؟ ما حكم دعاء أصحاب القبور؟ قال الدعاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دعاء عبادة زي الصلاة والصيام وغير ذلك، فإذا صلى الإنسان أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال، ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن إباه عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فجعل الدعاء عبادة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد إباه نقط، فقد كفر كفرا مخرجا من الملة، كفرا أكبر. فلو ركع الإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله، يبقى ده ايه؟ يعني بيسجد للقبر، يبقى ده ايه ده؟ هذا شرك خارج عن الإسلام. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند الملاقاة سدا لذريعة الشرك، لما سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له، يعني نعمل الشغل بتاع اليابانيين ده والبتاع، تعمل له بقى كده والحركات دي، أينحني له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فما يفعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك، هذا خطأ، ويجب عليك أن تبين له ذلك. الدعاء الثاني، يبقى في دعاء عبادة، الدعاء الثاني دعاء المسألة، وهذا ليس كله شركا، عشان بقى أشوف كلام العلماء، قال وهذا كله ليس شركا. ففيه تفصيل، إن كان المدعو حيا قادرا على ذلك فليس بشرك. زي ايه؟ لما تسأل واحد حاجة، هات لي يا ابني كوبايه ميه، وانت بتدعوه تساله ان يصنع لك شيئا، هذا شرك؟ لا طبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعاكم فاجيبوه. طيب ان كان المدعو ميتا فان دعاءه هذا شرك مخرج عن المله، ومع الاسف ان في بعض البلاد الاسلاميه من يعتقد ان فلانا المقبور الذي بقي جثه او اكلته الارض ينفع او يضر او ياتي بالنسل لمن لا يلد، وهذا بالعياذ والعياذ بالله شرك أكبر مخرج عن الملة، وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا واللواط، لأنه إقرار على كفر وليس إقرار على فسوق فقط. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين، نسأل الله عز وجل ذلك. طيب ما حكم الشمع؟ بيروح يولع شمع هناك. ما حكم السراج المقابر؟ يعني يحط هناك شوية شمع بقى أو ينورها يعني. قال الشيخ المقبرة التي لا يحتاج الناس إليها، كما لو كانت المقبرة واسعة وفيها موضع قد انتهى الناس من الدفن فلا حاجة إلى إسراجه. أما الموضوع الذي يقبر فيه فيسرج ما حوله، فقد يقال بجوازه، إن احنا ده بقى لو إيه يعني عواميد النور وغيرها، يعني ممكن نعمل كده عشان خاطر الناس تمشي في الطريق، حتى يكون ذلك من تعظيم القبر، يعني حتى لا يدل حتى لا يقع الناس فيه مخالفات تخص القبر، ان هو يدوس على القبر او يتخلل ذلك باي مخالفة من هذه المخالفات. فليس في ذلك ما يدل على تعظيم هذا القبر، بل اتخذ للحاجة، فمثل هذا لا بأس به. انما بقى انه يتقرب بانه يحط شوية شمع هناك عشان شوية دول اصلا هيبقوا بركة عليه، فهذه بدعة، فهذه بدعة. وان كان يعتقد ان صاحب القبر ينفع او يضر، فقد قلنا بان ذلك فيه ما فيه من شركيات. الشيخ سئل: كيف نجيب من يذهب للقبور ويحتجون بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ بنلخص ما ذكرت. قال: يجاب على ذلك من أربع وجوه. هسألكم، ها أنا قاعد بدي الأسئلة دي عشان خاطر أهو يعني كل ما أبحث ندي عليه شوية أسئلة عشان يبقى الاستذكار للمعلومات يبقى في هيئة سين وجين. كيف ترد على شبهة دفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ أولا أن المسجد لم يبنى على القبر، بل بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ اثنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن صلى الله عليه وسلم فين؟ في بيته. ثلاثة، أن إدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة، بل بعد أن انقرض أكثرهم، وكان ذلك أو جاب بقى الوقت بالضبط سنة 94 هجرية، فليس مما أجازه الصحابة، بل إن بعضهم خالف في ذلك، وممن خالف في ذلك من السلف سعيد بن المسيب وكان سيد التابعين. أربعة، أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، أي أنه مثلث، والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى لأنه منحرف، وبهذا يبطل احتجاج أهل القبور بهذه الشبهة. سئل الشيخ: هل يشرع للإنسان أن يقول: اللهم اجعلني لقبر نبيك صلى الله عليه وسلم من الزائرين؟ فأجاب: المشروع أن يقول لمسجده صلى الله عليه وسلم من الزائرين، لأن مسجده هو الذي تشد إليه، هو الذي تشد إليه الرحال. سئل: هل استجاب الله دعوة نبيه بألا يجعل قبره وثنا يعبد، أم اقتضت حكمته غير ذلك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ دعا ربنا ألا يجعل قبره وثنا، فأجاب الشيخ: عن هذا أجاب ابن القيم: إن الله استجاب له، فلم يذكر أن قبره صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه جعل وثنا، بل إنه حمى قبره بثلاثة جدران فلا أحد يصل إليه حتى يجعله وثنا يعبد من دون الله، ولم نسمع في التاريخ أنه جعل وثنا. صحيح أنه يوجد أناس يغالون فيه، ولكن لم يصلوا إلى جعله وثنا. وثنا ده يعني والعياذ بالله يتعمل بقى زي بوزة كده ويبقى كذا، والعياذ بالله هذه الأوثان يعني، ولكن قد يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم ولو في مكان بعيد، إنما لا يتخذ هذا على هذا الاعتبار. ننتقل إلى المبحث الأخير في هذا الكلام حول توحيد الألوهية، وهو المطلب الخاص بالتوسل. التوسل والقضيتين دول من أخطر ما يكون، قضية القبور وقضية التوسل، عشان كده أفردناهم بهذا الدرس. ليه لا تتخذوا لا تجعلوا بيوتكم؟ اصل هو ايه بيسأل، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وهو دفن صلى الله عليه وسلم في بيته. نقول أولا أنه من المعلوم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي شيء، يعني خالية من الذكر وخالية من التعبد وخالية من الصلاة، هذا هو المعنى من ذلك والله أعلم. التوسل تفضل، هل عندكم تفضل؟ نعم. بيقول اشكل علي انه قد يذهب احد الناس لقبر من القبور ويستغيث او يصنع شيء من الشركيات ثم يجاب، هذا يجاب عليه بان هذا من الفتنة كما يحدث ذلك في اخر الزمان. الا تعرفون ان يأجوج ومأجوج عندما يتسلطون على اهل الارض يبلغ بهم الشطط ان يرموا بسهامهم الى السماء فتنزل مخضبة بالدماء، فيقولون قدرنا على اهل الارض وها نحن نقدر على اهل السماء. فهذا من الفتن، فهذا من الفتن يبتلي الله بها اهل العلم ويبتلي بها اهل الصدق، فتنة. وهذا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أنهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيبتلى الناس لكي يبين لهم الأمر أن مش دي المصادر اللي بتقيم بها الحجج، أن عملت كده فحصل كده، إحنا المرد إلى الكتاب وإلى السنة مش إلى الأحوال ولا المشاعر ولا الى الاحداث، ده انا عملته حصل مش كده، انما المرد الى الكتاب والسنة الى الدليل. وصلت؟ اذا اذا ذهبت الى قبر والقبر ده فيه مخالفات، فانا لو رحت زرت يبقى انا علي اسم لان انا باقر بهذه المخالفات؟ لا، لانه ليس في المقدور الان باي حال من الاحوال ازالة ذلك. لو حد عمل اي حاجة هيتطلع لك على طول يقول لك بس انت احنا ناقصين، هيقول لك بينبوش القبور وبيعملوا مش عارف ايه ويسووا ايه، وهتبقى دي يعني فتنة ما لنا اليها من سبيل. فإذا يذهب إليها ويعني يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بزيارة القبر مع العجز عن إزالة هذه المنكرات، لكن بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. التوسل، ركزوا بقى كده وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعملوا يعني إعادة تأهيل يعني، فبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تترطب القلوب وتسلم القلوب فتصح لدخول العلم. فصلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وأعينوني بصبركم. التوسل تعريفه مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة بالسين والصاد معناها متقارب. فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه. توسل، توصل إلى ما يريد. استعان بشيء، توسل بفلان لكي يقضي له كذا، فيعني رجى منه أن يوصل إليه ما يريد. وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرعه الله وترك ما نهى عنه. يبقى إيه الوسيلة؟ خدوا بالكم بقى، عندنا في أصول الفقه أو في القواعد الفقهية قاعدة نفيسة جدا. بتقول ايه بقى؟ بتقول الوسائل تأخذ حكم المقاصد. مش فاهم حاجة. يعني ايه؟ يعني كل ما ادى الى شيء اخذ حكمه. ليس في ديننا الوسيلة تبرر او الغاية تبرر الوسيلة. الغاية تبرر الوسيلة. هذه العبارة المكيافيلية فيها كثير من التعقبات. انما ينبغي ان تكون الوسيلة شرعية، وبطبيعة الحال ان تكون الغاية غاية شرعية. طيب، من الفوائد، يعني الوسيلة، الوسائل تأخذ حكم المقاصد. يعني لو انا كل ما ادى الى شيء اخذ حكمه، لو اريد الان ان اقيم الفريضة، فانا دلوقتي من شروط صحة الصلاة ستر العورة، صح كده؟ فلو نزلت اشتري الجلابية اللي هلبسها ولا الزي اللي هلبسه ده لأستر عورتي لأقيم الصلاة، فشرائي لهذا أو لهذه الملابس واجب، ويبقى أنا بأؤجر على ذلك بالاحتساب. كل ما أدى إلى شيء أخذ حكمه. النهاردة يوم جمعة، ومن آداب الجمعة وسنن الجمعة التعطر، عشان تيجي كده الناس عدد كتير، فعشان الناس ما تشمش الا رائحة جميلة بدل بقى مريحة العرق وناس قاعدة منتظرة الخطبة بقى لها ساعة وما شابه، فيبقى ريحته كويسة. فلو نزلت اشتري ازازة عطر علشان اتعطر بها ليوم الجمعة، فشرائي لذلك مستحب. كل ما ادى الى شيء يأخذ حكمه. والعكس صحيح، كل ما ادى الى حرام فهو حرام. واحد بيبيع عنب، فجاله تاجر خمرة وقال له عايز اشتري منك العنب، العنب حلال ولا حرام؟ حلال، لكنه سيؤدي الى، يبقى لا يجوز. واحد بلطجي راح جاي الواحد بيبيع سكاكين، وراح جاي قال له عايز السكينة دي، انه يبيع له سكينة حرام؟ حلال في الاصل لكن حرام لده. كل ما ادى الى شيء يأخذه حكمه. دي القاعدة من القواعد الفقهية المهمة بين يدي مسائل الوسائل. بنتكلم بقى احنا على الوسيلة من الجانب العقدي. الوسيلة وردت في القرآن في موطنين، وردت لفظ الوسيلة في القرآن في موطنين. الموطن الاول في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والموضع الثاني في سورة الإسراء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ما معنى الوسيلة في الآيتين؟ معناها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، القرب إلى الله بالعمل بما يرضيه. فقد نقل الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس أن معنى الوسيلة فيها القرب، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد من السلف. يبقى معناها إيه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون التقرب إلى الله بالعمل الصالح. أو أن قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابتغوا إليه التقرب إليه سبحانه وتعالى. الآية الثانية، بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. فنزلت فيهم ناس عرب تعبد الجن، الجن أسلموا وهم لسه بيعبدوهم من دون الله. فقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون، اللي رايحين يشركوا بالله فيهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أسلموا والآن يتقربون إلى الله تبارك وتعالى ولا يدعون إلا الله عز وجل. وهذا صريح، فأن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة، ولذلك قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة والمقربة إليه. ده كده أول شيء التوسل معناه لغة واصطلاحا، والتوسل في القرآن في موضعين معناهم التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. اتفهمت دي؟ اللي بعديها أقسام التوسل. التوسل هنقسمه قسمين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. أما التوسل المشروع فهو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة والطريق الصحيح لمعرفة ذلك دايما هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيها عنها فيهما عنها. فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك فهو توسل ممنوع. إيه التوسل المشروع؟ عندنا ثلاث أنواع في التوسل المشروع. الأول التوسل بالأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى، التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأي اسم من أسمائه الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة أو بأي صفة من صفاته العظيمة، كأن يقول المسلم في دعائه اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن ترحمني أن تعافيني، أو يقول أسألك برحمتك. الأولانية دعاء بالاسم، الثانية دعاء بليه؟ بالصفة. طيب بابه هيجي لنا بقى الكلام ده غدا إن شاء الله لما نتكلم في الأسماء والصفات، هيجي لنا بقى باب الأسماء أم باب الصفات أوسع؟ باب الصفات أوسع، أما الأسماء فإن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. من صفات الله تبارك وتعالى النزول وليس من أسمائه النازل، من صفات الله الضحك وليس من أسمائه الضاحك، وهكذا. باب الصفات أعلى، وتجد في الأحاديث صفات كثيرة لله تبارك وتعالى يثبتها لها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الأسماء، فيقول مثلا صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، من صفاته الاستبشار لكن ليس من الأسماء. إذن لما أقول أدعي ربنا سبحانه وتعالى بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه هذا توسل مشروع. الدليل قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طيب التوسل الثاني أن المشروع التوسل إلى الله بعمل صالح قام به العبد، كأن يقول اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي. كانت بعض العابدات تقول اللهم بحبك لي إلا غفرت لي، فقيل لها يا ايه بحبك لي دي؟ طب قولي بحبي لك، يبقى كده كلام مستقيم، ادعي انت زي ما انت عايزة، انت بتقولي انت بتحب ربنا فبتدعي ربنا، انما مين قالك ان ربنا بيحبك؟ قالت اسكت يا بطال، اسكت يا اللي مش فاهم حاجة، اسكت يا بطال، اليس قد ارسل من اجل الجيوش، يعني دخل سيدنا عمرو بن العاص هنا علشان خاطر تطلع حضرتك مسلم، يعني صنع كل هذا، أليس هذا لرعاية؟ ألم يخرجني مسلمة؟ طلعني مسلمة وطلعنيش كفرة، أليس هذا لرعاية؟ ألم يأذن لي بذكره؟ خلاني هو قاعد بدعوه، أليس هذا لرعاية؟ ألا يدل ذلك على حبه؟ اللهم بحبك لي إلا غفرت لي. فالمهم يعني في ناس كده في السلف ليهم احوال تانية، يعني بس لو قلت بحبي لك باتباعي لرسولك اغفر لي، او يقول اللهم اني اسألك بحبي لنبيك، بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وايماني، كل دي اعمال صالح، لان الاعمال عندنا اعمال قلب واعمال ظاهر، وايماني بالنبي صلى الله عليه وسلم ان تفرج عني، او ان يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى الله تبارك وتعالى. أتكلم بقى كلام تربية، ينفع تستخدمها كده على طول؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر أن هناك أقوام لو أقسم على الله لأبره. طب هو صلى الله عليه وسلم كان يقسم على الله امتى تستخدمها؟ قصة أصحاب الغار اللي هنتدرسها دي يعني فيها لمح للمعنى، أنا لا أضيق واسعة ولا أقيد مطلقة بغير دليل، لكن أنا بتكلم من ناحية تربوية بحتة. إيه هو أي حد كده يقول أقسمت عليك أن تصنع كذا، أو بأي حاجة جرت واحد داخل تقول يا رب بحق يعني قيامي لليل بين يديك ودعائي لك وبكائي كذا وعمرتي وحجتي إلا صنعت بي كذا وكذا، من حيث المشروعية، بس أنا أخشى عليك من شيء آخر، أن تنظر إلى عملك وأن تلتفت له وأن تعظم شأنه فتعجب به. وقد قالوا ثلاثة هي علامة قبول العمل: عمل لا تحدث به نفسك ولا ترعيه بصرك وتحتقره في جنب نعمة الله، هذا أرجى العمل للقبول. فاهمين؟ فهي استخدمها عند الحاجة إليها. وبرضو بقول ليس هذا يعني بالحكم الشرعي مش الفقهي، إنما يعني اضبط هذا فيما بينك وبين ربك، يعني ما تبقاش شايف عملك بس كأنك بتقول له في أوقات كده يا رب يعني لو قبلت مني صلاة، يعني لو كذا يا رب فرج عني كذا، لو بحق إيماني بك وأني أشهد أن لا إله إلا أنت يا رب اصنع بي كذا. قصة أصحاب الغار أو ما يدل على المشروعية، أولا قصة أصحاب الغار، ومن كتاب ربنا تبارك وتعالى قول الله جل وعلا: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، يبقى توسلوا بإيه؟ بالإيمان، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقوله تبارك وتعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أما قصة أصحاب الغار فقد تضمنت هذا المعنى واضحا جليا، كما يروي هذه القصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر، فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل عمل لي على فرق من أرز فذهب وتركه، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز، فقلت له اعمد إلى تلك البقر فإنها من الفرق فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. احنا ممكن نسميها كده قصة الأبطال الثلاثة، الأبطال الثلاثة. وأول معنى فيهم، أول شيء الصدق، اتنين قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: ما أرجى عمل عملته في الإسلام. لازم يبقى بينك وبين ربنا عمل ترجو به الثواب والمثوبة والأجر عند الله والجنة. عندك حاجة كده ولا ما عندكش؟ ولا عملك زي كل عمل الناس؟ عملتش حاجة فذة، حاجة مختلفة، حاجة تقف عليها؟ أعجب حاجة قصة بلال في هذا، كل ما أقف على الحديث يجنني. بلال بتاع أحد أحد، بلال ها بلال، بلال اللي يعني اتحطت الصخرة على جسده، بلال أرجع عمل عملته في الإسلام. يا رسول الله أنت مش فاكر ده؟ أنا اتعذبت عذاب ما اتعذبش حد، فأرجع عمل عملته في الإسلام. اليومين اللي كانوا فيهم تعذيب دول، فهي دي أرجع عمل عملته في الإسلام. أعجب حاجة بقى، طب بلاش بلال بتاع الأذان، بلال اللي بيأذن للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أذن الله 7 سنين غفر الله له ما تقدم من ذنبه، يقول له يعني الأذان بتاع الناس دي كلها، أرجو إن شاء الله ثواب كل من دعوته للصلاة. هي كده، هو معروف بكده. يطلع لك حاجة تانية بقى خالص، ما أرجع عمل عملته في الإسلام فإني سمعت خشخشة قدمك في الجنة، ها ما تطهرت طهورا إلا صليت بهذا الطهور ركعتين. هي دي يعني في الآخر خالص. سيدنا بلال أرجع عمل عملته في الإسلام، إن أنت كل ما تنتقد وضوءك تتوضى تصلي ركعتين، هي دي. لا وإيه جاهز، هي دي الفكرة. زي أصحاب الغار ما هو جاهزين، أنت جاهز؟ جاهز. ما أرجع عمل عملته في الإسلام كذا على طول، جاهز. هنا كل واحد منكم عامل عمل صدق الله فيه ويكون عمل تقيل، فلما كل واحد اتحط في المحنة دي طلع الأولاني الأمين، البطل الأول الأمين. واحد مدي واحد حتة أرض يرعى فيها الغنم ويبقى بعد كده يعني ائتمنوا عليها، شغل له الفلوس وشغل له الحاجة، وبعد كده طلع منها كمان بقى بقر و قال رجع بعد شوية عايز حاجتي، قال له خدها بمكسبها، خده كمان كده يا عم انا عايز دول بس الحاجة اللي اديتها لك، قال له لا وحقك في ده كمان اللي شغلته لك. وليس عليه ذلك، هو مؤتمن على وديعة خلاص يديها له خلصنا، لكن اعملها اياه واستثمرها له ونفعه بها، وكان يستطيع ان يديله حاجته بس والباقي زي ما النهاردة هيقول له ايه عرقي شقاية انا اللي تعبت عليها تاخد حقك فيها ليه، صح كده؟ انما هذا شيء اخر. امين. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في شأن حديث رائع جدا عشان التجار، يقول التاجر الصادق الامين مع الصديقين والشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان التاجر الصادق الامين مع الصديقين والشهداء. فأول واحد البطل الأولاني كانت قصته أمين، خلق الأمانة. الثاني طبعا لما دعا بهذا قال إن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا، فانساخت أي انفرجت الصخرة شيئا ما. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة، فجئت وقد رقد وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، يتألمون من شدة الجوع، فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربتهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. البطل الثاني بار بوالديه، وهذه أعظم القربات. جاء لابن عباس برجل أو أتاه رجل وقال إني قتلت نفسا، بيسأله مش لأن ابن عباس مش والي مش قاضي، بيسأله كمفتي فما أصنع؟ قال هل لك من أم؟ قال نعم. قال فبرها. فقيل له قال إني لم أعلم طاعة وقرب أعظم تكفيرا للسيئات من بر الوالدين. وفي السنة دليل ذلك أوضح، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنبت ذنبا كبيرا، فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. فكان هذا دليل على أن من أعظم القربات المكفرات للسيئات بر الوالدين وصلة الأرحام. فهذا كنزك والداك، رغم أنف امرئ بلغ والديه على الكبر ولم يدخلاه الجنة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. قالوا الذل مش لسه قايلين في العبودية ركن العبادة. ربنا خلقنا ليه؟ عشان نعبده. والعبادة دي ايه؟ ذل تام. قالوا لم يأمر بالذل أبدا إلا للوالدين. الذل ده حاجة من الأشياء اللي يختص بها سبحانه وتعالى، لا تذل لمخلوق إلا أبوك وأمك إلا الوالدين تذل لهما. ويستثنى كذلك طاعة الزوجة لزوجها، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها طاعة لله تبارك وتعالى فيه. فذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. البطل الثاني بار بوالديه. دي الأعمال التقيلة. لما اجي اقول لك عايز تشيل الصخرة اللي على قلبك، مش ربنا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ فلي وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. عايزين عمل تقيل بقوة انفجار النهر. ايه العمل التقيل؟ قصة اصحاب الغار. هما الصخرة بتتفرج وانت الصخرة اللي على قلبك برضو كده. اعمل عمل من التقال دول. امانة، بر بوالدين، بر زي صاحبنا ده، مش مجرد سؤال في التليفون وزيارة وكلمتين حلوين وهدية والسلام. تشقلهم، تتعاملهم. كان محمد بن المنكدر يضع خده على الأرض ويقول لأمه طائي بقدمك خدي حتى أبرك، عشان بس أحس أن أنا ببرك. دوسي علي بجزمتك. ينفع تعمل كده؟ ده لازم تعمل كده. تقبل اليدين والقدمين، أبوك وأمك، أنت وشأنك كله، أنت وملك لأبيك، فأنت شيء منه. ولما جينا درسنا في الأربعين في الأحكام، فاكرين لما جينا قلنا لو قتل والد ولده يقتص منه؟ لك لأنه كان سبب وجوده، فكيف يكون سبب عدمه؟ ده الوالد هو سبب إيجاد الولد ده، فازاي الولد يبقى سبب في عدمه؟ فإذا الوالد أوسط أبواب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. البطل الثاني كان بيعمل ايه؟ بار بوالديه. البطل الثالث قال الآخر اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار فطلبتها فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم أي البكارة إلا بحقه فقمت وتركت المئة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله عنهم فخرجوا. البطل الثالث ده بقى لاحظوا اللي الصخرة هتتشل بسببه وكأنه أعظمهم وكأنه أخطرهم. هذا العفيف خدوها قواعد. احنا طول الوقت بقى بنقعد ايه نحط شوية حواشي علمية. ابن القيم بيقول في مدارج السالكين ان اصول الاخلاق اربعة، اربع حاجات هما اصول الاخلاق. واحد الصبر، اثنين العدل، ثلاثة الشجاعة، اربعة العفة. اللي يعمل الاربعة دول يبقى ده صاحب الخلق العظيم، يبقى ده اللي على هدي خير النبيين صلى الله عليه وسلم. اربع حاجات: الصبر، اتنين العدل، تلاتة الشجاعة، اربعة العفة. محل الشاهد فيها العفة. انا اسأل اين في نساء المسلمين من على شاكلة مريم لم يمسسني بشر؟ فين الكثرة الكثيرة الكبيرة اللي ما يكونش قبل جوزها حد لمسها؟ لمسها فضلا بقى عن يكون شافها. يعني إنما المتاع ده الشائع ده اللي هي ماشية كل الناس بتتفرج لم يمسسني بشر. أدي العفة. أين في شباب المسلمين من على شاكلة يوسف؟ معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. هي ذي العفة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الغريبة في قصة البطل الثالث ده بقى، قلت الصخرة اتشالت بسببه وهو أتقلهم، والعجيب فيه إنه ظاهره سيء لكن باطنه ظهر في هذا الموقف. فقد يستولي الشيطان على الإنسان لا سيما في أمور الشهوات. قال الله: وخلق الإنسان ضعيفا. ده بنت عمه جات له قال لها اديني نفسك. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ واحد ظاهره سيء قوي، واحد بتاع شهوات ونساء وكلام فاضي، يعني فين الأمانة وفين العفة وفين الخلق القي فين ده؟ وكمان وصل بها الحال انه استغل حاجتها، ادفع لي كذا، واستغل ذلك وجاب لها الفلوس، لكن في قلبه من خشية الله. أما تعجبون؟ الرجل الذي كان يضرب في الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الذي كان يضع حمار ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقول اللهم لعنه، قال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. عجيبة قوي أعمال القلوب دي. ده عنده مراقبة وعنده خشية، مجرد بس أنها ردته للفطرة السليمة، مجرد بس أن قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام عنها. وده أصعب واحد. ليه؟ مش لما تدرسنا في الأربعين من هم بحسنة فعملها تكتب له وتضاعف إيه من 10 أضعاف إلى 700 أضعاف؟ طب ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. قلنا ساعتها ليه بتكتب له حسنة؟ لأنه صعب بعد ما استحوذ عليه الشيطان ورايح وكل شيء، وبعدين ينزع نفسه، صعب. إنما اللي ربنا سبحانه وتعالى حميه وحفظه ده، اللهم لك الحمد، اللهم ادفع عنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام واكلأنا بعينك التي لا تنام. لكن واحد خلاص تلبس بالمعصية وبينه وبينها ثواني، قالت له اتق الله فتركها، وهذا لا يقدر عليه إلا من في قلبه بحق خشية لله. فالبطل الثالث ده مش عفيف بس، البطل الثالث ده أهم معنى عنده مراقبته لله وخشيته منه. وبان الكلام ده في المحك، بان الكلام ده في المأزق، بان الكلام ده في الموقف. عشان كده لا تقيم نفسك ولا تقيم غيرك إلا بالمواقف. فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. يا عم أنا متدين وطالب علم ومش عارف ايه، قول زي ما انت عايز، المحك. قال الله: وعباد الرحمن الذين، خد بالك، بيمشون عليه، لا بيمشوا على المية ولا زي الناس اللي بيحكوا تخاريفهم دي، ولا بيطير في الهواء ولا بيعمل كده، ماشي في الأرض يعني وسط الناس، واحد من الناس، عباد الرحمن من الناس، يمشون على الأرض إبا هونا، من كان سهلا قريبا هينا لينا حرمه الله على النار. هونا المحك بقى، ده محل الشاهد. وإذا خاطبهم الجاهلون، يبقى خد بالك ما قالش في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا، زي ما ذكر بعد ذلك في صفاتهم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ما جابش دي رقم واحد. رقم واحد عايز تعرف انت من عباد الرحمن ولا لا؟ في المحك. ايه المحك؟ لما حد حينرفزك هتعمل ايه؟ هو ده بقى المؤمن الحق. زي صاحبنا ده، ده انت تحكم عليه بايه لما تشوفه من بعيد؟ اعوذ بالله، ايه ده؟ صح كده؟ واحد بتاع حريم وبتاع قرف وجع قلب. ربنا طهر البلاد والعباد من الاشكال دي. او ده بقى اللي انت شايفه كده، طلع في الاخر خلص عنده من معاني الايمان ما لا تدري. احكي لكم حاجة واقول لكم مين الشيخ، خليها لكم في الاخر. شيخ من المشايخ حصلت بينه وبين شيخ تاني عامل برضو مشاكل، المهم يعني من غير ما دي ما كده مش هقول مين التاني، بس المهم يعني فجيه الشيخ قال محاضرة وراح قال وانا اعتقد ان الشيخ التاني ده افضل مني. فالاخوة خدت بعضها وطلعت للشيخ وقالت له يا عم الشيخ ابوس ايدك بلاش الكلام ده. ليه؟ لانه بيمسكوا الكلمتين دول ويحطوها بقى مقاطع ويعملوا لنا بتاع ويقول لك الشيخ فلان اهو قال انه كذا فاسكتوا انتوا خالص عشان كذا، فبلاش الكلام ده. حلو كده؟ فقال له الشيخ بلاش بقى تقعد تقول انا خير مني، وبلاش بقى التواضع ده والكلمتين دول، الحاجات دي بتعمل لنا مشاكل في الدعوه. فالشيخ قعد يبص لهم، اللي بيحكي لي القصه احد الاخوه اللي كانوا قاعدين، بيقول قعد يبص لهم وفتح بقه وكانه مستغرب قوي يعني بالكلام ده. فبيقول لي فنزلوا الاخوه كلهم من بيت الشيخ، وراح هو جاي قال له يا فلان هو انت بتعتقد ان في حد انت احسن منه؟ انت بتعتقد ان انت احسن من فلان اللي كذا وكذا وكذا؟ فالاخ قال له طبعا، يعني هنتكلم كذب ولا هنعمل؟ طبعا انا احسن من فلان ده، صح ولا لا؟ اكيد يعني احسن من اللي ما النهارده ما صلاش الصلاه في وقتها واللي مش عارف ايه واللي ماشي متسكع، اكيد انا احسن من الواد ده، يعني ما لهاش حل يعني، ولا ايه رايك؟ قال له يا شيخ طبعا في ناس كثيره. قال له يا ابني انت غلبان، انت مش فاهم، اسمع بقى التقرير العالي قوي ده. قال له رحمي اصلي المساله. قال له رقم واحد يا ابني، نحن من ذنوبنا على يقين ومن ذنوب الناس على شك، لاني ما اعرفش، انا عارف نفسي كويس، انا اللي عايش مع انا 24 ساعة، فانا اللي عارف انا عملت ايه في الخلوات، وانا اللي عارف عملت ايه في العلانية، وانا اللي عارف تاريخي الابيض وتاريخي الاسود، انا عارف انا. لكن صاحبنا خدت منه لقطة 20 ثانية بيشرب سجاير، بيكلم بنت، بيعمل كذا، خدت منه لقطة دقيقتين ثلاثة ساعة خمسة عشرة، بس ما خدتش كله، ما عرفش بعد كده ده بيعيط بالليل وبيتوب، تاني يوم استغفر واناب، مش عارف راح بر بابوه وامه فربنا غفر، ما عرفش، صح؟ فانا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك. رقم اتنين، ودي محل الشهر اللي انا جايبها عشان قصة البطل التالت دي، قال له يا ابني قد يكون في اعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح الظاهرة، وهذه لا تعرفها، وعكسها، وقد يكون في معاصي القلوب أخطر من معاصي الظاهر. فده بيشرب سجاير بس من جوه نضيف، يعني بيشرب سجاير، مش معنى كده ان انا بقر اللي بيشرب سجاير، انما انا بتكلم على مين؟ على التاني اللي قاعد بيبصله على انه بيحتقره، في عنده التاني كبر وده عنده كذا، والكبر أعظم من السجاير. مش معنى كده ان السجاير حاجة كذا، انا بتكلم فين؟ في معنى تاني، عشان ما تجيش تقول لي يعني معنى كده لما انا امرش بمعروف ان انا منكر، انا بتكلم عليك انت يا غلبان تبص على الناس ازاي. قال له رقم اربعة، رقم واحد انا من ذنوبي على يقين من ذنوب الناس على شك، رقم اتنين اعمال الظاهر سواء بقى كده، رقم تلاتة المعاصي الظاهر والباطن، رقم اربعة. قال له يا ابني انما الاعمال بالخواتيم، من أرد أن يتأسى فليتأسى بمن قد مات، إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فبالتالي أنا إيش عرفني هيتختم له بيه؟ إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة، أنا شيخ الله أعلم هتتختم بيه، ده فاجر الله أعلم هيتختم له بيه. هو ده يديك أصل في معاملة الخلق جميعا بيه؟ بهذا المبدأ النبوي العالي جدا، سهل قريب هين لين. فهمتوا؟ وصلت؟ صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قول نعم بحب الله لنبيه، لانها صفة من صفات الله عز وجل. مين الشيخ؟ عايزين تعرف الشيخ؟ تدفع كام؟ الله 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 الله، هعلمناكم اللي مش عارف ايه سوا. الشيخ محمد اسماعيل المقدم، الله المستعان. يبقى ايه قصة البطل الثاني. المهم شاهد طبعا القصة بقى من ناحية العقدية، حبينا بس نعيش شوية كده في ايمانيات قصة اصحاب الغار وهي مليئة باكثر من ذلك، انه الشاهد فيها التوسل بالايه بالعمل الصالح. خدنا كده رقم واحد التوسل باسماء الله تعالى وصفاته، رقم اثنين التوسل بالعمل الصالح، رقم ثلاثة التوسل الى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى اجابته دعائه، كان يذهب المسلم الى رجل يرى فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعة الله فيطلب منه ان يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر امره، ويدل على مشروعية هذا النوع ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص. في صحيحين من حديث انس ابن مالك ان رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، ولا سحاب متجمع ولا متفرق، ولا شيء وما بيننا وبين سلع موضع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، قال والله ما رأينا الشمس ستة، ما شفناش الشمس ست أيام، المطر نازل سيول. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، واخد بالك اللي حصل؟ الست أيام من يوم السبت شغالة لغاية الخميس ودخلت في الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها، كفاية كده تمام قوي. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر. قال فانقطعت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش، خدوا بالكم هذا من الفقه، انه ما قال له كذا ما تتقطعش ده خير، فقال ايه حوالينا لا علينا، خلاص اللي عندنا كده استكفى، انشر الخير بقى، ينشر رحمته. قالوا ينشر رحمته من معانيها انتشار المطر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. هو نفس الراجل اللي جيل في المرة الأولية؟ قال لا أدري. وهذا مما يستدل به أهل العلم على أن نصف العلم لا أدري، ومن لم يعتد لا أدري فقد أصيبت مقاتله. العلماء قالوا كده، قالك لو ما عدتش تقول لا أدري في حاجات انت كده ضيعت نفسك، ما تعملش فيها ابو العريف، تعرف تجيب، لا تعرف قل لا ادري. الصحابة قالوا لا ادري. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان في امته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، وقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، قال عكاشة ابن محصن قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. إذن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له. ومن ذلك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسا القرني، وفيه قال فاسألوه أن يستغفر لكم، سيدنا عمر تحراه حتى يلبي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاسألوه أن يستغفر لكم. من التربية بقى على المعنى ده، هذا النوع من التوسل، انه يكون ان تتوسل الى الله تبارك وتعالى بدعاء العبد الصالح، انه يشيع بين الناس. يعني ايه؟ يعني كل ما تشوف حد يتلمس في الناس كلها الخير، يبقى دايما كده ايه ادعي لي ادعي لي، كل الناس يقول بعضهم لبعض فانا اتلمس في الناس جميعا الصالح، ادعي لي اذكرني في دعائك يا اخي، علشان لما تبقى معتادة، عشان التاني برضو قلبه ما يبقاش عنده مشاكل، لانه بقى ايه كل الناس جاية ادعي لي ادعي لي ادعي لي، انا بقى الولي، ما انا كمان بقول للناس كلها، فالناس كلها رايحة جاية في القصة دي، حد أظن من الأخوات أو مش عارف من الإخوة بعته عشان يبقى تلبية لذلك، نرجو الدعاء لأخ في كرب شديد. كلكم اسم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الهداية. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. نسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب المكروبين من المؤمنين. اللهم فرج كرب أخينا هذا. اللهم فرج كربه. اللهم فرج كربه. اللهم فرج كربه عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. التوسل الممنوع. احنا قلنا اخر نوع من التوسل ده يكون في حياة من يطلب منه الدعاء، اما بعد موته فلا يجوز لانه لا عمل له. اما التوسل الممنوع فهو التوسل الى الله تبارك وتعالى بما لم يثبت في الشريعة انه وسيلة. يبقى التوسل الممنوع، يعني ما اجي اقول لك عرف التوسل الممنوع، التوسل ليه المشروع والممنوع. المشروع سهلة خالص اللي ثبتت في الشريعة اللي هو 1 2 3. التوسل الممنوع الذي لم يثبت في الشريعة أنه وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد من بعض منها. التوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء الموتى، ومر علينا الكلام بتاع أهل القبور والكلام ده، والغائبين والاستغاثة بهم وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك، هذا من الشرك الأكبر الناقل عن الملة كما بينا. 2. التوسل إلى الله بفعل العبادات عند القبور والأضرحة، بدعاء الله عندها والبناء عليها ووضع القناديل الشمع والسطور ونحو ذلك، وهذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد لأنه ذريعة مفضية إلى الشرك الأكبر. قلنا بدع وشركيات صغرى وليست كبرى. 3. التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند الله، وهذا محرم وهو من البدع المحدثة. يبقى عندنا شرك أكبر وعندنا شرك أصغر وعندنا بدع محدثة، لأنه توسل لم يشرعه ولم يشرعه سبحانه وتعالى ولم يأذن به. قال الله جل وعلا: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ولأن جاه الصالحين ومكانتهم عند الله إنما تنفعهم هم. قال الله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال: ألا تزر وازرة وزر أخرى. ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نص على المنع منه وتحريمه غير واحد من أهل العلم. اسمع كلام الأئمة. قال أبو حنيفة، ولما تيجي بقى تستدل في المسائل الخلافية دي اللي بيحصل فيها كلام كتير، خلافية من مش معنى أصلها خلافي وإنما تثير كلام كثير في واقع الناس، ما تروحش تقول لهم ورد في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب انت وهابي. ايوه هي دي الوهابي، هو مش فاهم اصلا بس هو بيسمعها كده وخلاص، فبتقول ايوه يبقى انت سلفي. يبقى انت يا عم مين قال لك بس ما هم السلفيين دول اللي بيعملوا كذا كذا، يعني يا عم سلفي؟ هو مش فاهم. فانت هتقعد بقى تخش معاه في جدل، جيب من الاخر، جيب من الاخر. ابو حنيفه قال كده. ابو حنيفه مش انت تبع ابو حنيفه؟ مش انت متجوز على المذهب ابو حنيفه؟ فاكر انت الراجل قال لك وعلى مذهب ابي حنيفه النعمان؟ هو ده بقى، هو كل الكلام ده مش صح يعني، بس يعني ايه فكروا يعني، اهو عمك ابو حنيفه ده اللي انت اتجوزت عليه ده اهو بقى اللي قال كده، جيبها له كده بقى بصنعه لطاف وصلها له. قال ابو حنيفه، ايه رايكم ده في اقوال لابو حنيفه لو الناس تعرفها؟ ابو حنيفه يقول: من تلذذ بسماع الاغاني كفر. ايه رايك بقى؟ اهو ده ابو حنيفه. عاجبكم ولا مش عاجبكم؟ والله العظيم ابو حنيفه يقول: من تلذذ بسماع الاغاني كفر. الكلام ده يروح في غث اللهفان، وهو ابن القيم ذاكر اقوال الائمه الاربعه في ذلك. ده كلام خطر قوي 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 يعني، بس عشان بس يعني ايه نمشيها. قال ابو حنيفه: يكره ان يقول الداعي اسالك بحق فلان او بحق اوليائك ورسلك او بحق البيت الحرام او بالمشعر الحرام. ابو حنيفة يقول لما يقول لفظ يكره، تاخد بقى كلام ابو حنيفة، ما احنا هنتكلم فقه بقى. ابو حنيفة عندهم الاحناف عندهم انه المكروه نوعين، مكروه كراهة التحريم ومكروه كراهة التنزيه. وفي استخدامه لللفظ يكره معناه ليس بمعنى الكراهة التنزيهية وإنما بمعناه الكراهة التحريمية. طب ليه؟ لأنه لابد أن يثبت عنده الأمر بدليل قطعي ليقول حرام. أما إذا كان من دليل ظني فيقول عليه مكروه كراهة التحريم، خدوها كده على الماشي وبلاش بقى نخش في الأصول، بس هي كده يعني مكروه كراهة التحريم يبقى أساسه دليل ظني. يعني دليل ظني يعني حديث من أحاديث الأحاد مثلا، حديث مش متواتر فده دليل ظن عنده، أو ظن الدلالة محتمل لأكثر من القول. المهم يعني طيب تعالوا بقى نشوف الكلام اللي الشبهات اللي الناس بتتكلم بها في باب التوسل. قد يورد المخالفون لأهل السنة بعض الشبهات والاعتراضات في باب التوسل ليتوصلوا به إلى دعم تقريراتهم الخاطئة وليهموا عوام الناس بصحة ما ذهبوا إليه، ولا تخرج شبهات أولئك عن أحد أمرين. خد بالك أهو أنا بقول من دلوقتي دي أسئلة الامتحانات، الشبهات والكلام اللي هو ايه عامل ده، تعرف يعني المعنى في الاربعين النووية فاهمين. قول لي بقى كيف ترد. ايوه ركز معايا بقى، خد بالك ده فيها عمرة، ها ركز حلو. كيف ترد على شبهات القائلين في باب التوسل؟ الاجابة العلمية لا تخرج شبهات اولئك عن احد امرين، اما عندهم احاديث ضعيفة او موضوعة يستدلون بها على ما ذهبوا اليه، وهذه يفرغ من امرها لانه بيقولوا ايه اثبت العرش ثم انقش. ثبت لي الموضوع الاول بعد كده زينه زي ما انت عايز، بس الاول يثبت. يبقى اثبت العرش ثم انقش، يبقى معناها ايه؟ الاول خالص الحديث ضعيف مفيش وجه الاستدلال، الحديث موضوع اصلا وانت عامل لي مشكلة قد كده والموضوع ما فيش وجه الاستدلال، فاذا ضعف الدليل سقط الاستدلال، ما فيش وجه الاستدلال. مثل ماذا؟ حديث توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم، او اذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فان جاهي عند الله عظيم. هذا باطل لم يروه احد من اهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث. عارفين الراجل اللي كان بينخع شوية احاديث كده، وبعدين لما ارادوا كان يدلس على النبي صلى الله عليه وسلم وكان زنديقا مارقا، فجاء الوالي في هذا الوقت واراد ان يقطع عنقه فاراد ان يؤذيه، فقال لقد وضعت عن نبيكم كذا كذا الف حديث، ده انا عامل لكم مصيبة، ده انا حاطط لكم ولا كم الف حديث موضوع. فقال اسكت يا هذا، لها ابن المبارك يغربلها. واحنا مستنيينك. عبد الله بن المبارك بيعمل ايه؟ من اللطائف عبد الله بن المبارك رؤية بعد ان توفي سير اعلام النبلاء الذهبي بيقول، فرآه احدهم وهو يمسك مفتاح على باب الجنة، فقال يا ابن المبارك ما هذا؟ قال هذا مفتاح الجنة، أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه حتى أزور ربي، خلي المفتاح ده معك لغاية ما هروح أزور ربنا، وكن آميني في السماء كما كنت آميني في الأرض. ابن المبارك لما أتته الوفاة ضحك وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. ابن المبارك الذي قيل فيه انه جمع الخير كله، ما فيش حاجة ما عملهاش. ابن المبارك عبد الله ابن المبارك، الامام ابو نعيم في الحلية يقول لك وقوله مبارك وماله مشارك وفعله مبارك، انه الامام عبد الله ابن المبارك، كله كده حاجة تانية خالص. الذهبي لما جاه على سيرته راح قال والله اني لأحبه وأتقرب إلى الله وأرجو بحبه الخير عند الله عز وجل. الفكهة بتاعت المجالس دي بقى لما تيجي بقى لها ابن المبارك يغربلها. فالشاهد حط لنا بقى توسلوا بجاهي والقصص دي كلها أحاديث باطلة لم يروي أحد من أهل العلم. اثنين، حديث إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. حلوين تلاقي ايه بيسجعوا كده وايه يعني. عارف المشايخنا كانوا يعلمونا كده يقول لك اللي من اكل الباذنجان فله مش عارف ايه رواه مفجوع كده يعني في شله كده تلاقيهم بتعرف ده حنوتي اذا عيطكم الامور فعليكم باهل القبور رواه حنوتي كده او فاستغيثوا باهل القبور هذا حديث مكذوب وليس حديث انما هذا كلام مكذوب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء حديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه يا سلام لو أحسن ظنه بحجر لنفعه هذا حديث باطل مناقض للدين أصلا وكلام عمر إني لعالم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك ما صنعته وضعه بعض المشركين وحديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي وتعرف بقى الحديث دي بقت على المنابر والناس بقى تقول الله شغل ده وقال له بقى أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال يا آدم وكيف عرفت محمد ولم أخلقه قال يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت من روحك ورفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك خدت بالك بقى سيدنا آدم فاهم إزاي مش أي يعني خدت بالك جابها لقطها مش أي حاجة طب ده لسه ما كانش علم آدم الأسماء طب ماشي أهو لما لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك صلاة النبي أحسن هي أحلى كده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث باطل لا أصل له ومثله حديث لولاك ما خلقت الأفلاك كلها كده هم تلاقيهم قاعدين بيسجعوا كده وايه شغالين شغلانه لذيذه يعني فمثل هذه الاحاديث المكذوبه والروايات المختلقه الملفقه لا يجوز للمسلم ان يلتفت اليها فضلا عن ان يحتج بها ويعتمدها في دينه يبقى دول الاحاديث المكذوبه اللي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا بقى احاديث صحيحه لكن يؤولونها تاويلا ليس صحيحا أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يسيء هؤلاء فهمها ويحرفونها عن مرادها ومدلولها مثل ما ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون ففهموا من هذا أن توسل عمر إنما كان بجاه العباس رضي الله عنه ومكانته عند الله عز وجل وأن المراد بقوله كنا نتوسل إليك بنبينا أي بجاه نبينا فتسقينا طب ولو كان يتوسل بجاه نبينا طب ما جاه نبينا ده لم يزل صح لم يزل بوفاة نبينا صلى الله عليه وسلم يبقى شغال يبقى بيستسقي بالعباس ليه يبقى كلهم يشتغلوا بجاه نبينا صح ولا ففهموا غير المراد ان كنا نتوسل اليك بنبينا اي بجاه نبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا اي بجاهه وهذا لا ريب فهم خاطئ وتاويل بعيد لا يدل عليه سياق النص لا من قريب ولا من بعيد اذ لم يكن معروفا لدى الصحابه التوسل الى الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم او جاهه هات لي دليل هات لي ما يثبت انهم كانوا بيقولوا انا نتوسل الى الله بمحمد صلى الله عليه وسلم بذات محمد بجاه محمد وانما كانوا يتوسلون الى الله بدعائه حال حياته زي ما ذكرنا كما تقدم بعض هذا المعنى وعمر رضي الله عنه لم يرد بقوله انا نتوسل اليك بعم نبينا اي بذاته او جاهه وانما اراد بدعائه ولو كان التوسل بالذات أو الجاه معروفا عندهم لما عدل عمر عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس يعني هيسيب النبي صلى الله عليه وسلم ويروح للعباس يبقى لماذا ولقال له الصحابة إذا كيف تتوسل بمثل العباس ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق المعصوم صلى الله عليه وسلم فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره علم أن المشروع هو التوسل بدعاء المتوسل لا بذاته يبقى بيتوسلوا به بدعاء العباس لا بذات العباس. وبهذا يتبين أن الحديث ليس فيه متمسك لمن يقول بجواز التوسل بالذات أو بالجاه. الحديث الثاني حديث عثمان ابن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدعو الله أن يعافيني أن يعافيني. قال إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال أفدعه مش قادر ادعو. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي، اللهم فشفعه في. هذا الحديث رواه الترمذي وأحمد، وقال البيهقي إسناده صحيح. طب ما هو ظهر هي إنه توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال بنبيك محمد، دي بقى ما فيش أصرح منها. قال وفهم من الحديث أنه يدل على جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين، وليس في الحديث ما يشهد لذلك. فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال فادعه، إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة في الحديث المصرحة بأن هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا بذاته أو جاهه. ولذا ذكر أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعائه المستجاب، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره، ولهذا أورده الإمام البيهقي في كتاب دلائل الأمة دلائل النبوة. وأما الآن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فإن مثل هذا لا يمكن أن يكون لتعذر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أسهل حاجة تثبتها لو كان هذا صحيحا لما رغب عنه الصحابة، وكان يؤثر عنهم وهم أحرص الناس على الخير، أنه حادثة زي دي الصحابي المطلع عليها يقول لك وكان عثمان ابن حنيف إذا دعا قال بمثلها، كان خلاص بقى الصحابة كلها علمونا كده. فإذا أثر مثل هذا كان على العين والرأس، بهم فهموا أنه لنا أن نقول اللهم إنا نسألك بنبيك محمد نبي الرحمة. لكن لما لم يفعلوها يبقى تأويلها لم يكن على هذا المعنى، لأن أحرص الناس على الخير الصحابة التابعين من بعدهم سلفنا الصالح الأئمة عندما يقرؤون مثل هذا الحديث يقول لك وها في هذا جواز أن تسأل الله عز وجل بالنبي محمد، فقال لك لا مش بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لتعذر دعائه بعد الموت. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والدعاء من الأعمال الصالحة التي تنقطع بالموت، وعلى كل فإن جميع ما يتعلق به هؤلاء لا حجة فيه إما لده أو لده، لما لعدم صحته أو لعدم دلالته على ما ذهبوا إليه. زي ما إيه عملنا في موضوع القبور نديكوا برضو مجموعة من الأسئلة عشان يبقى دايما الموضوع منضبط عندكم في هذا. أول حاجة نسأل، هديكوا أسئلة مش هجاوب، وإنما في بعضها في النص كده أزود فيها شوية معلومات علشان خاطر تبقى الإجابة النموذجية. أول سؤال هيبقى: ما الفرق بين التوسل الممنوع والتوسل المشروع؟ ما الفرق بين التوسل الممنوع والتوسل المشروع؟ السؤال الثاني: ورد لفظ الوسيلة في القرآن في موضعين، اذكرهما وبين المراد من ذلك في الآيتين. طيب الأمر الثالث: للتوسل المشروع ثلاث حالات اذكرها مع الاستشهاد. يعني ساعتها تيجي تقول مثلا التوسل بالعمل الصالح كقصة أصحاب الغار، مش هتحكي لي قصة أصحاب الغار يعني، إنما كما ورد في قصة أصحاب الغار مثلا. طيب كيف ترفع الالتباس في هذه الأحاديث؟ ونورد بقى الحديثين اللي احنا ذكرناهم، سواء حديث عثمان بن حنيف أو حديث عمر رضي الله عنه واستسقائه بالعباس. نعم، كيف تزيل الالتباس أو ترفع الالتباس في حديث استسقاء عمر بالعباس وحديث عثمان بن حنيف في شأن الرجل الأعمى الذي توسل إلى الله تبارك وتعالى بقوله: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب خلاص، يعني كده يكفيكم هذا. هناخد بس الصفحتين دول، ما فهمش كلام احنا عشان نبتدي من الشرك غدا. اخر حاجة متعلقة بتوحيد الألوهية، المطلب الاخير الغلو. الغلو معناه في اللغة مجاوزة الحد بان يزيد في حمد الشيء او ذمه ما يستحق. الغلو اللي هو الافراط في الشرع، مجاوزة حدود ما شرع الله لعباده سواء في العقيدة او في العبادة. حكمه الغلو، لن يشد الدين احد الا غلبه. الغلو، النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا قال: هلك المتنطعون. حكم التحريم لما جاء من النصوص في النهي عن ذلك والتحذير منه وبيان سوء عواقبه على اهله في العاجل والآجل. قال الله جل وعلا: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك الإمام أحمد والحاكم وصححه وفقه الذهبي قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، لا تبالغوا في الثناء علي، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. والمراد هذا في هذا الحديث أي: لا تمدحوني فتغلو في مدحي كما غلت النصارى في عيسى، وكما يصنع بعض الناس في أشعارهم في حب النبي صلى الله عليه وسلم فيغالون في ذلك، فيبقى النبي اتخلق من نور والنبي صلى الله عليه وسلم لولاه كما بيقولوا ذاته ما كانت الأفلاك ولولاه ما كان كذا، فكل هذا غلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمدحوني بهذا الغلو، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. فوصل بهم الحال إلى أن ادعوا النصارى الربوبية والألوهية لعيسى، وإنما هو عبد الله، فصفوني بما وصفني به ربي وقولوا عبد الله ورسوله. وأبى الضلال إلا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وارتكبوا هذا النهي وناقضوا هذا أعظم المناقضة، فغلوا فيه وبلغوا في إطرائه وادعوا فيه ما ادعت النصارى في عيسى أو قريبا منه، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض. ولو أتيتكم بأشعار بعض الزنادقة، لا أقول بعض المتصوفة، لأنه التصوف شيء آخر، عايزين نبقى عندنا إنصاف دايما. هذا هو التصوف اللي هو بقى اللي بيتكلموا على مقامات الإحسان والتخلية والتحلية، إنما التصوف الفلسفي والأشياء اللي دخلت فيها وحدة الوجود وهذا، هذا لا يسمى كذلك. يبقى احنا نطلعهم أصلا حتى ولو ادعوا على أنفسهم ذلك. المهم يعني، فسألوه مغفرة الذنوب وتفريج الكروب وشفاء الأمراض ونحو ذلك مما هو مختص بالله وحده لا شريك له، وكل ذلك من الغلو في الدين. بهذا بفضل الله تبارك وتعالى نكون قد انتهينا من المبحث الخاص بتوحيد الألوهية والكلام حول المسائل المتعلقة به. وغدا إن شاء الله بعد صلاة العصر هنبتدي الساعة 4، عشان انتوا قلتوا عبال ما تيجوا 4:30 ده يبقى عملنا ايه بقى؟ يعني الساعة 4 عشان يبقى خدنا ساعة، يعني ناخد ساعة قبل صلاة المغرب. وساعة ما بين المغرب والعشاء، ونحاول ناخد ساعة بعديهم كمان عشان يبقى قسمناها كده. فإن شاء الله وقدر نحاول بكرة إن شاء الله نخلص مبحث الشرك، حضروا الكلام ده عشان يبقى سهل علينا، دايما الحاجة المتحضرة تبقى أسهل في الاستيعاب. نخلص مبحث الشرك والكفر وتوحيد الأسماء والصفات كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.